إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الأحكام للعلامة الشنقيطي، وهو كتاب ماتع. نبتدئ فيه بأن ننظر إلى الإرشادات التي ترشدنا إليه الآيات الكريمات، ثم النظر في ما كان ظاهره التعارض على قاعدة قد قاعدناها أو قد قاعدها الراسخون في العلم، أنهم دائما يقولون كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، ودائما نردد ما قاله الشافعي وسطره لنا: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم مع قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذه الآية بظاهرها ما يكفي فيها الظن في أمور المعاد، يكفي فيها الظن في أمور المعاد، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقول الله جل في علاه: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه كأنها فيها ذم لمسألة الظن، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأيضا كقول الله جل في علاه: إن هم إلا يظنون. فهذه ظاهرة التعارض، ففي الآية الأولى أنه يكفي الظن للمعاد، وفي الآية الثانية يبين الله جل وعلا أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فوجه الجمع سيأتي إن شاء الله كما سنبينه، بأن الظن يأتي تارة فيراد به اليقين، وهذا في لغة العرب معروف، وتارة يراد به الشك، فحينما كان شكا ذمه القرآن، وحينما كان يقينا سرد القرآن وبينه بأنه يعني المحرك بالمسائل الإيمانية كما سنبين. الإرشادات التي نسترشدها من هذه الآية العظيمة: قول الله جل في علاه: الذين يظنون، يعني يستيقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يستيقنون بلقاء ربهم جل في علاه. واليقين من الإيمان كالروح من الجسد، وإن الله جل في علاه لا يقبل من قلب عملا قط إلا إذا استجمع اليقين في قلبه. وإن قلنا بالكمال فهذه درجات الأنبياء والمرسلين والصديقين، وإن قلنا بالأصل فهذا الذي لا يقبل الله إيمانا إلا مع هذا الأصل، ألا وهو أصل اليقين الذي يخالف الشك، وهي من شروط لا إله إلا الله. اليقين أناط الله به جل في علاه الإمامة في الدين، فلا يمكن أن ينال المرء الإمامة في الدين إلا باليقين، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذا الشرط الأول، اختلط الصبر باليقين، لذلك قال المرء أو قال العلماء: إذا تزاوج الصبر باليقين نتجت لنا الإمامة في الدين. قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإن الله جل في علاه بين أن الآيات الواضحات الجليات في السماوات أو في الأراضين لا يمكن أن يستفيد منها وأن يعلو إيمان امرؤ منها إلا إن كان موقنا بربه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: وفي الأرض آيات لمن للموقنين، غير الموقنين لا يستفيدون بهذه الآيات الواضحات لله جل في علاه. قال وفي الأرض آيات للموقنين. وأقول اليقين هو الروح الذي يحرك القلب، القلب هو الذي يحرك الجوارح، والذي يحرك القلب هو اليقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم منيط ومبين بأن الجوارح لا يمكن أن تستوي ولا يستقيم لها حال إلا إذا استقام القلب، والقلب لا يستقيم إلا باليقين، القلب لا يستقيم إلا باليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال ألا وهي القلب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والقلب لا يستوي كما قلنا إلا باليقين، وثمرة اليقين التوكل على الله. أعظم أعمال القلوب هو التوكل، ورأس الأمر فيه وأصله الأصيل وركنه الركين هو اليقين في الله جل في علاه. الناس بأسرها الذي يعصي الله، الذي يتخاذل عن ربه جل في علاه، الذي لا ينصر دين الله جل في علاه، هذا إن فتشت في قلبي ما وجدت إلا ضعف اليقين. ما الذي يجعلنا نعصي ربنا جل في علاه؟ ما الذي يجعلنا نتعدى حدودنا؟ ما الذي لا يجعلنا نخيب آمال الملايين فينا؟ لأننا ضعف يقيننا في ربنا جل في علاه، فلم يحركنا تحركا سريعا إلى ربنا، لا قربا ولا نصرة لدينه ولا نشرا لدعوته. لذلك أقول فاليقين هو رأس الأمر وأساسه وأسه وركنه الركيم. اليقين له مراتب ثلاث: المرتبة الأولى الدنيا، والمرتبة العليا. المرتبة الدنيا علم اليقين، لو هذه أول درجات اليقين، لا يلج المرء اليقين إلا بعلم، علم الخبر والسمع والمشاهدة، علم اليقين. والمرتبة الأعلى هو حق اليقين، والوسط هو عين اليقين. فإذا المراتب الثلاث: المرتبة الأولى مرتبة علم اليقين، ثم عين اليقين بالتدريج، ثم حق اليقين. بإيجاز علم اليقين هو علم الخبر، يخبرك الصادق مثلا الذي تصدقه بشيء معين، فإذا أخبرك به قلت أخبرني الثقة فأنا أصدق به، فهذا علم يقين. فإن رأيته في يده صار عين يقين، فإن أخذته بيدك فلمسته أو قل احتككت به صار حق اليقين. كما ضرب ابن القيم مثلا رائعا في ذلك، قال أخبرك صادق من الذين تصدقهم بعسل معين، بنوع من أنواع العسل المفيد، فأنت عندما أخبرك أوزع في قلبك الله جل وعلا صدق هذا المخبر، قلت إذا أنا أصدق بوجود العسل. ثم نظرت أخذك استقبلك في بيتي، فنظرت فوجدت قارورة العسل، ووجدت العسل أمام عين، فصار ارتقى من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، فلمسته أو أخذته فاستطعمته فصار حق اليقين. بالذات نحن ممكن ننقل هذه المسألة على صورة الآخرة. أنت الآن تسمع أن هناك جنان، أن الجنات جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يقول الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن غير وأنهار من عسل مصف، وأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. هذه الأنهار أنت تسمع عنها وتتخيلها، صار عندك في قلبك يقين بأن هذه موجودة، لأن الله هو الذي أخبرك، والله جل وعلا يقول: ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيل سبحانه وجل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. فأنت الآن عندك علم يقين بوجود الجنة، أنت تأخذ الفرع تترك الأصل، بوجود الجنة. ففي عرصات يوم القيامة قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي النار، إن الله يأمر بالنار فيأتي فيؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام يجره 70,000 ملك، فتنظر إلى النار عين بأم عينك. فنقول صار الآن في عرصات يوم القيامة، انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا فصل الله الخطاب والقصاص وجاوز كل امرئ منا القنطرة، اللهم اجعلنا من أهل الجنات يا رب العالمين، وجاوز القنطرة فولج النار فنظر في النعيم، صار وهو يتمتع بحور العين، وهو يتمتع بهذه الأنهار، يتمتع بجوار الرحمن سبحانه جل في علاه، بالنظر إلى وجه الرحمن جل في علاه، صار من عين اليقين من عين اليقين إلى حق اليقين، هذه مراتب اليقين الثلاثة. وعندنا إبراهيم عليه السلام لعلنا نقول قد يعني حباه الله في دنيا الناس بمرتبتين أو بالمراتب الثلاث، حين قال وهذه المراتب الثلاث تزيد في الإيمان، كل مرتبة منها لها علو في الإيمان. عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، الآن إبراهيم هل يصدق بأن الله يحيي الموتى أم لا؟ قد أخبره الله بأنه يحيي الموتى، وكان إحياء الموتى عند إبراهيم علم يقين فقط لا عين يقين، علم يقين. فأراد أن يرتقي باطمئنان القلب، هذه تبين لك أن الإيمان يزيد ويعلو بالمشاهدة أكثر من السمع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المخبر ليس كالمعاين. ولذلك موسى عليه السلام لما أخبره الله جل في علاه أنه فتن قوم، إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، وكانت الألواح في يد موسى عليه السلام فما ألقاها وما غضب الغضب الشديد الذي يعني ظهر منه عندما ذهب ورجع إلى قومه فوجدهم حقا وهو يصدق. لما بين الله جل وعلا، لما أخبره الله جل في علاه بأن قومه فتنوا وعبدوا العجل، صار عنده علم يقين، وعلم اليقين يتحرك ويرتقي بعين اليقين، فلما رأى اشتد الأمر عليه، ولذلك ألقى الألواح وكسرها، ألقى الألواح من يده وكسرها لما رآهم يعبدون العجل من دون الله جل في علاه. فالمخبر ليس كالمعاين، فلذلك إبراهيم رام علوا في الإيمان، يريد أن يصل بعد إيمان القلب إلى طمأنينة القلب. لذلك قال ربي أرني أحيي كيف تحيي، ربي أرني كيف تحيي الموت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، علم اليقين عنده، قال بلى، ولكن درجة أعلى من الإيمان، هذا ارتقاء في الإيمان. قال ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فاجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فأتى بالطيور الأربع وحدث منها أنه قطعها وجعل كل جزء، فدعا كل طائر فكل جزء يذهب إلى نفس الجزء الأصلي له، بيانا عيانا أمامه جليا أن الله جل في علاه يحيي الموت. فقد رأى بعين اليقين أو ارتقى من علم اليقين إلى عين اليقين. إذن مراتب اليقين ثلاث، ألا وهي عين اليقين، حق اليقين وعين اليقين، أو علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. اليقين رأس الأمر، وقلت لا يحرك المكلف قربا من الله أو بعدا إلا اليقين. فإن رأيته مسرعا مهرولا فاعلم أن هذا المرء قد استقر في قلبه واستيقن بموعود الله جل في علاه، بكلام الله جل في علاه، بأوامر الله جل في علاه، بوعد الله جل في علاه، فلا يتحرك أبدا قدما أو قبلا أو يتأخر دبلا إلا باليقين. وانظر كيف امتلكت الأمة الإسلامية البلاد والعباد في مدة وجيزة من عمر الزمن، لا ترى نتيجة إلا نتيجة واحدة، ألا وهي لما استيقنت قلوبهم في ربهم وفي وعد ربهم جل في علاه وجدوا ذلك عيانا أمامهم، لأنهم قد استيقنوا في الله جل في علاه. وهذا الذي نراه واقعا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم في نشره لدعوته. لو لم يستيقن في ربه جل في علاه لمن أول وهلة ترك هذه الدعوة، ولما عرضوا عليه الحياة الدنيا وزينتها لأخذها دون هذا العناء ودون هذه المشقة ودون التوبيخ والتقريع والاستهزاء الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وسجد، جاء أتعس القوم وأبأس القوم، جاء أبو جهل بسلة الجزور فجعلها على بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود فيه ضعف لا يستطيع أن يفعل شيئا، حتى أتت فاطمة فنزعت هذا الأمر الذي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت إلى القوم تسبه، ثم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها كالمسلي له، لأن الحزن يملأ عين فاطمة رضي الله عنها وارضاه، فقال لها لا بأس على أبيك والذي نفسي بيدي. هذا الذي نستشهد منه بيقين النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحرك رسول الله وما انتشرت الدعوة وما ارتفعت الراية وما تمكن أصحابه الكرام من رقاب العباد والبلاد إلا باليقين الذي ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله، بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ضرب الكدية في غزوة الخندق قال الله أكبر وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقال لسراقة أين أنت من سواري كسرى، عندما يتملك سواري كسرى أو يرتدي سواري كسرى، وقد كان في عصر عمر بن الخطاب وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود يقين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حركه، وهو الذي به انتشرت الدعوة وبه تمكنت أركان الدولة الإسلامية. هذا تراه عيانا جليا في موقف حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في سفرة مع أصحابه، فعلق سيفه على شجرة فنام، فجاء رجل كافر فاختطف السيف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أشهر السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يمنعك مني؟ أي امرئ وقف هذا الموقف لا يستطيع أن يرد ببنت شفه أو بكلمة واحدة، بل تهتز الأركان ويرتجف القلب ويعلم أنه قد مات، لأن هذا من أعدى أعدائه. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعادي البشر بأسرهم، لأنهم كانوا يشركون بالله جل في علاه، يريد أن يغير وجه الأرض بأسرها. فقال له الرجل من يمنعك مني؟ فقال بيقين ثابت راسخ كرسوخ الجبال الراسيات، قال الله. فوقع السيف من يد الرجل فاخترطه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه، فقال أنت من يمنعك مني؟ انظر الفارق بين الكافر والمؤمن، قال كن خير آخر، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الإسلام. الغرض المقصود ترى كيف يقين النبي صلى الله عليه وسلم وقوة يقين النبي صلى الله عليه وسلم في ربه جل في علاه عندما أنزل الله جل في علاه والله يعصمك من الناس، فلما أشهر السيف في وجهي قال الله. وليت شعري لو أن أحدا استيقن في ربه جل في علاه في موعود الله جل في علاه والله لطلق الدنيا هذه ثلاث، ولو انشغل بربه جل في علاه وعلم أن الله كافيه. وقد قال علي بن أبي طالب في مسند أحمد وهو موقوف بسند صحيح وأيضا جاء مرفوعا، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وهذا لا يمكن أن يكون إلا على عتبة اليقين في الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعد درس صحابته الكرام عندما كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وقال أبو بكر فزعا هلعا، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى تحت قدمه لرآنا، فقال له بيقين ثابت راسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر يعني ما يا أبا بكر ما ترى في رجلين ثالثهما الله جل في علاه؟ لا يمكن أن ينالهم مكروه ولا أن يصيبهم مكروه، لأن الله جل وعلا يحفظ عباده، وإن الله لا يضيع أهله ولا أولياءه. إبراهيم عليه السلام، انظر إلى يقين إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام في يقينه العظيم عندما ترك هاجر وابنها إسماعيل في أرض قفر وهي تنادي عليه وهو لا يلتفت، لأنه يأتمر بأمر الله جل في علاه، ويستيقن كما ذيل علماؤنا، قال ما تحرك إبراهيم إلا بيقين جم في قلبه أن الله لا يضيع أولياءه وأن الله لا يضيع عباده. بحال من الأحوال يختبر الأولياء، يختبر العباد، يختبر، ولا يمكن أن يمر أحد إلا بعد الاختبار، وإلا بعد أن يغربله الله جل في علاه ليفرق بين النقاوة وبين النخالة. فإبراهيم عليه السلام لا يلتفت في ظهره، وتقول يا إبراهيم أتتركنا هنا بلا طعام بلا ماوى بلا ماء، ثم وهو لا يرد علي. ثم قالت له الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. فقالت إذن لن يضيعنا. انظر إلى اليقين في الله جل في علاه المتبادل، نبي يستيقن في ربه جل في علاه بعدما تركها في أرض القفر. وهذه المرة أيضا تضرب لنا أروع الأمثلة في اليقين في الله جل في علاه، لكنها ترجو كلمة واحدة، قالت الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت إذن فلن يضيع، وما ترددت بعد ذلك ولا التفتت إلى إبراهيم عليه السلام، فكان ما كان من الملك وكان ما كان من ماء زمزم من الله جل في علاه في من استيقن في ربه جل في علاه. ما استيقن عبد في الله جل في علاه إلا أحسن الظن بالله، ومن أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه. وعد درس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أيما وعي وتعلمه أيما تعلم، فطبقه بأبي هو وأمي رضي الله عنه وأرضاه عندما كان على فراش الموت. فجاءه الصحابة فقالوا له نأتيك بالطبيب، فقال أبو بكر الطبيب قد رآني. قالوا فماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. يقين في الله جل في علاه. إذا أمر الله بالأمر انتهى، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. لذلك لما قالوا له نأتيك بالطبيب قال الطبيب قد رآني، قال وماذا قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد. إحسان الظن بالله جل في علاه، واليقين في ربنا جل في علاه، وفي مقادير الله جل في علاه، وفي كتابة الله جل في علاه للأجل، وأن الله قد قضى كل شيء، وما قضاه الله لا بد أن يكون حيانا واضحا جليا جليا في هذه الدنيا أو في دنيا الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا يضرب لنا أروع الأمثلة في اليقين، كيف كان يقينه بربه جل في علاه، ويعلم أنه عندما يستيقن في الله فإن الله يكون عند حسن الظن. عندما استعصت بيت المقدس على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي عبد الرحمن بن عوف فقال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين هل أتيتنا على الله يفتح على يديك بيت المقدس، وقد اشغبت الأعناق والتفت القلوب حول بيت المقدس يريدون فتح بيت المقدس. فقام عمر بن الخطاب يريد أن يذهب، وعلي بن أبي طالب يقول لا تترك المدينة لغيرك، قال لا والله على الله يفتح البلد أو هذه المدينة على يديه. فذهب عمر بن الخطاب وهو راجيا في ربه جل في علاه، مستيقنا في الله جل في علاه أن الله لن يضيع أولياءه، وأن الله يفتح على أوليائه، وأن الله عند حسن ظن عباده به. فمر كالسهم بخيله معه خادمه يركب طارة وينزل يمشي طارة، وخادمه يركب طارة وينزل يمشي طارة، نوبات، إذ لا فرق بين عربي ولا أعجمي، لا فرق بين أمير ولا وزير ولا غفير، لا فرق بينهم إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك كما في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس أتقاهم، هذه أعلى الدرجات. فقالوا ماذا مع ذلك نسأل حتى آخر الحديث. الغرض المقصود إن عمر بن الخطاب بالتقى من التقى بمكان، وإن مولى عمر بن الخطاب من التقى بمكان، لذلك كانت النوبة بين عمر وبين خادمه يركب طارة ويمشي طارة، حتى جاءت النوبة على أن يمشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويركب الخادم، وكانت هذه أول صفعة على عبد الرحمن على أبي عبيدة بن الجراح، نظر فوجد الخادم على البعير ووجد عمر بن الخطاب يسير على رجليه، وهو يريد أن يكون له الأبهة والهيبة المعروفة للأمراء حتى يفتح الله على يديه، يعني يرعب قلوب النصارى فينزلون عن هذه البلدة لأمير المؤمنين. فلما سار عمر بن الخطاب بمولاه وبالبعير صادف مخاضة بركة، وأراد أن يمر على هذه البركة فأخذ نعله فتأبط نعله فخلع نعله ووضعه تحت إبطيه، ثم سار وعبد الرحمن وأبو عبيدة بن الجراح ينكر في قلبه إنكارا شديدا على ما يفعله عمر. فلما جاء عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين بأدب بين الرائع والرعية، فقال له يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيدي لا أحب أن يراك القوم على هذه الحال، نحن نريد الهيبة تستقر في قلوبهم. انظروا إلى اليقين في الله جل في علاه، هذه والله بملء العين، هذه والله تكتب بماء الذهب وتحفر على الصدور. المسألة كيف تتعامل مع ربك، أنت تريد الدنيا والآخرة لا تكون إلا بحسن المعاملة مع الرب الجليل جل في علاه. فقال له أبو عبيدة والذي نفسي بيده ما أحب أن يراك القوم على ما أنت عليه يا أمير المؤمنين، فقال عمر بن الخطاب كلمة تكتب بماء العين، قال إيهن يا أبا عبيد لو قالها غيرك لصفعت، والذي نفسي بيدي كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. استيقن في ربه جل في علاه بأن الله ناصره، بأن الله غالب على أمره، إذا كان قد علم أن العزة في هذا الدين فعض عليه بالنوارز، قال إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، ليست بالهيبة ولا الأبهة ولا البعير ولا الملك، لا، المسألة كلها مناطة بهذا الدين وباليقين في رب هذا الدين سبحانه جل في علاه. قال إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لصفعته، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لتعلم لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل سنة عمر سنة، سنة عثمان سنة، سنة أبي بكر سنة، سنة علي بن أبي طالب سنة. دخل عثمان بن عفان كما في الصحيحين يستأذن على رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل حائطا، واستأذن أبو بكر واستأذن عمر، وكان أبو موسى بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عثمان فدخل أبو موسى الأشعري فاستأذن لعثمان فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذله وبشره بالجنة على بلوى تصيب، وانظر إلى اليقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم دخل القلوب، وقالوا لا نتحرك إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ائذن له وبشره بالجنة، هذا أول يقين، على بلوى تصيبه. فتغير وجه عثمان بعدما تهلل، عندما بشره بالجنة تهلل، لأنه يستيقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو وحي من السماء، فيقين في كلام النبي. قال بشره بالجنة فاستبشر بالجنة، ثم قال على بلوى تصيبه، فتغير وتمعر وجهه واستيقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله المستعان. أوضح من ذلك دلالة ما صح في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان: إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادوك خلعه وإن أرادوا خلعه فلا تخلعه. فأوله العلماء مقمصك قميصا، يعني قميص الخلاف، يعني أنت ستصير خليفة على المسلمين، فإن أرادوا خلعك فلا ترتدي بذلك. ولذلك لما دخل الستة على عثمان بن عفان قالوا لك خيار من خيارين، لا أن تنزل عن الخلافة فتسلم وإلا فالموت، فلم يستسلم له، ويتذكر في ذلك اليقين الذي استيقنه قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك أن تخلعه فلا تفعل. فلما دخلوا عليه أخذ المصحف يقرأ وقال انزل عن الخلافة، قال لا والله، قد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك أن تخلعه فلا تفعل. فقتلوه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عندما استلم الخلافة حدث ما حدث من المشاكل العظيمة التي تعلمونها ولا نتكلم عنها كثيرا، لكن عندما يعني كانت معركة الجمل، بعد ذلك انقسم الجيش إلى من خرج على علي بن أبي طالب بالفكر الضال وكفروا عليه، قالوا حكم الرجال في كتاب الله، فكفروا عليه وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الكفران والعصيان، نعوذ بالله من الخذلان. الغرض المقصود، لما خرجوا على علي كان علي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بشارة. قبل ذلك في معركة الجمل أيضا، انظر إلى يقين الصحابة، قبل ذلك في معركة الجمل عندما جاء طلحة وجاء الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم وعائشة يطلبون بدم عثمان، وكان هذا خلاف الأول، لأن الخليفة قد نصب فعليهم السمع والطاعة، فأخطأوا بهذا الاجتهاد. لكن انظر بقى عندما، لأن هؤلاء أخيار أبرار لا هوى في النفوس، يرجعون إلى الحق. عندما التحم الصفان ووقف الصفان، جاء علي بن أبي طالب إلى الزبير بن العوام، فماذا قال له؟ تعرف يا باشمهندس ماذا قال له؟ إيش قال؟ أيوة، وإيش فيها هذه؟ نستنبط من هذا إيش؟ كلام جيد جدا. هو قال له للزبير: أما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك وأنا معه عندما قال ابن تحبه؟ قال وما لي لا أحبه، وهو ابن إيش؟ ابن عم ابن هو ابن خالي. فقال له: تقاتله أنت ظالم له؟ إيش تستنبط من هذا؟ ما وجه إتياننا بهذه المسألة فيما نحن فيه الآن؟ وجه ذلك يقين عليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقين الزبير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما يقين علي يظهر عندما وقف أمام الزبير: أما تذكر أن رسول الله قال تقاتله أنت ظالم له؟ فوقف الزبير وهو يستيقن أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأنه وحي، فقال له: كأني لم أسمع به إلا الآن. فاستدار الزبير بن العوام رضي الله عنه ورحل عن ساحة الوغى حتى قتله هذا البئيس التعيس. ولذلك قال له علي بن أبي طالب: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، لكنه استيقن في كلام سلم فاستدار ورجع أدراجه وعلم أنه على خطأ. هذا يقين من اليقين الذي يظهر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو كلام، كلمات، حروف بعضها بجانب بعض، إذا ضممت هذه الحروف خرجت كلمة تستيقن فيها بربك جل في علاء، أقسم بالله تأتيك الدنيا وهي راغمة والآخرة وأنت متهلل فرحا عند لقاء ربك جل في علاء. أيضا يقين علي بن أبي طالب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ربه، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنده، إن هو إلا وحي يوحى. عندما قاتل الخوارج وقتلهم شر قتله، كان ينظر في القوم، ينظر في القوم ليرى العلامة والآية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي ما هي العلامة؟ ذو السدية، مخدج ذو السدية. فنظر علي بن أبي طالب يفتش في القوم ما وجدوه، قال لا والله، قد أخبرني أخبرني رسول الله وصدقني رسول الله. يستيقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو على يقين، يخطئ نظره ويخطئ اجتهاده ويخطئ أنظار أصحابه، لأنه يستيقن في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال لا والله، قد أخبرني رسول الله وصدقني رسول الله، حتى فتش بعد ذلك فوجده فخر ساجدا لله جل في علاه. فلما بلغ ذلك ابن عمر وبلغ ذلك عائشة، قالت عائشة والله إن الحق لكان مع علي، وما بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم وبعض. هذا ليس على خروجها، هي خرجت له تطلب دم عثمان مجتهدة وكانت قد أخطأت، وأما ابن عمر قد اجتهد فوق هذا الاجتهاد وكف يده، والحق ليس معه، بل الحق كان لابد أن يقف بجانب علي بن أبي طالب. لذلك لما بلغه قتل علي بن أبي طالب للخوارج قال بعدما بكى والذي نفسي بيده إن الحق لمع علي، ليتني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا يقين في النبي صلى الله عليه وسلم، يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقين في كلام ربنا جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله وحق توكله، وإن الإنسان لا يبلغ بحال حق التوكل على الله إلا بعد اليقين في الله جل في علاه. فثمرة اليقين، امتلاء اليقين بالقلب بموعيد الله جل في علاه، ثمرة ذلك التوكل، حسن التوكل على الله جل في علاه. لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتعود بطانا. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من شدة يقينه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه تمرات، تميرات، بعض التمرات في جرابه، فقال له يا أبا هر كل ولا تفتح، كل ولا تفتح، وهذه علامة البركة، لأن البركة في الشيء ألا تذهب وتعود. أنت بعد قبل الشهر تفتح الكمبيوتر والآلة وتحسب كم فلس عندك، كم من المال عندك، وهذه تذهب بالبركة. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان عندي شعير أأخذه أأكل منه ولا ينتهي، فقلت والله لأكلن هذا الشعير لا ينتهي، فلما كالت الشعير وأحصت الشعير أحصى الله عليه فذهب عنها الشعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة موصيا إياه، قال لا كله ولا تعد لا تحصيه، فجعله في الجرار، فبقي هذا الجرار وما فيه من التمر يأكل أبو هريرة ولا ينتهي التمر إلى خلافة عثمان، وما ذهب من أبي هريرة إلا أنه ضاع منه، يعني ما نفد التمر إلا أنه ضاع من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا يقين الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله جل وعلا الذين يظنون يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم، فاليقين هو المحرك الأساس لأهل الإيمان ليصلوا إلى الدرجات العلى، واليقين هو المحرك الأساس لكل من جاهد لإعلاء كلمة الله جل في علاه إلى الانتصار. قوم اليهود يعني الكل يعلم لا يخفى على أحد، اليهود قوم بهت، قوم فيهم الكنود، قوم فيهم الجحود، كل منهم ظلوم جهول يجحد بربه جل في علاه، يظلم نفسه قبل أن يظلم الآخرين. وإن اليهود قد أظهر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قوم بهت في موقف عظيم مهيب. جاء عبد الله بن سلام لما دخل سلم المدينة فسمع به، وكان يعني من أحبارهم وكان من علمائهم وكان ذكيا فطنا، قال فذهبت أرى أدعي هو أم رسول، قال فلما رأيته نظرت إلى وجهه استيقنت أنه ليس بوجه كذاب من نظرة واحدة، وهذه فتنة يعطيها الله من يشاء. قال فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسألت عن أسئلة فأجاب عنها، وقلت له كما في الصحيحين قال يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال إني سأسألك أسئلة لا يعرفها إلا نبي. يعني في النهاية كأنه أعطى مقدمة لنتيجة. إيش النتيجة؟ إيش النتيجة يا شطار؟ يعني لو أجبت فقد أسلمت، والإقرار أنك نبي لا يعرفه إلا نبي. فسألوا عن الروح وسألوا عن أسئلة أو سألوا عن شبه الولد، سألوا أسئلة كما في الصحيح، الغرض المقصود. فأسلم عبد الله بن سلام، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اليهود قوم بهت فلا تخبرهم بإسلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأتى باليهود ثم قال لهم ماذا يعني تقولون في عبد الله بن سلام، ماذا ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا، وأخذوا يثنون عليه. فقال أرأيتم لو أسلم، يعني وجب عليكم، هذا سيدكم فهو الأسوة والقدوة، هم قوم بهت فهو الأسوة والقدوة فأنتم تحتذون حذوه. فقال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا لا والله لا يفعل ذلك. فدخل عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلن إسلامه أمامهم بعدما أسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا أحقرنا وابن أحقرنا، وأخذوا بالشتائم والسب على عبد الله بن سلام. فهم قوم بهت، معلوم أن اليهود قوم بهت وقوم ظلموا أنفسهم مع ربهم جل في علاه. لما جاء موسى عليه السلام وقال إن الله جعلكم ملوكا وجعل فيكم الأنبياء، فلابد أن تسمعوا وتطيعوا إلى ربكم جل في علاه، فادخلوا الأرض المقدسة. ماذا قالوا؟ قالوا إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإن داخلوا. حتى قالوا لموسى عليه السلام عتوا وتكبرا وتجبرا، قالوا لموسى اذهب أنت وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. قوم بهت، لكنهم في حين من الأحيين بعد موسى عليه السلام مع يوشع بن نون طلبوا منه ملكا أن يأتيهم بملك، ملك يكون فيه القوة والصرامة، يكون أميرا عليهم، يأتيهم بملك يقاتلون معه. لما حدث معهم التشرد وقل القتل والإبعاد، فقالوا ائتنا وما لنا لا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فقال لهم عسى إذا كتب الله عليكم هذا القتال ألا تقاتلوا، دأبكم معلوم، سيرتكم مشهورة، أنتم قوم بهت. فقالوا وما لنا ألا نقاتل، سنقاتل. فلما كتب الله عليهم القتال تولى جميعا، كما يعني كحدث النبي من حدث نبيهم قد تحقق فيه. فلما كتب الله عليهم القتال تولوا جميعا إلا الفريق الذين مروا مع طالوت، الذين اغترفوا غرفة بأيديهم كما سبق الكلام عليه بأن الله جل وعلا قال تولوا إلا قليلا إجمالا، ثم فصل بعد ذلك بعدما جعل طالوت ملكا عليهم فاعترضوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. لما؟ لأنه كان فقيرا، عندهم القدوة الشمس المستنيرة عندهم إما بالمال أو الجاه أو السلطان، وأن يكون عليه الملك ونحن أحق بالملك منه. فبين الله جل وعلا أن الله ملكه لقوة الجسد ورجاحة العقل، إن الله جل وعلا زاده بسطة في العلم والجسم. فالغرض المقصود لما وافق بعض اليهود ونزلوا تحت راية طالوت ذهبوا معه حتى مروا بالنهر، وهذه غربلة، يعني الله جل وعلا اختبرهم بالأمر بالقتال وأتى لهم بالملك بهذا الملك اختبارا لهم، كما اختبر الله أغنياء مكة بفقرائهم عندما قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، فتناهم الله جل وعلا بهؤلاء. ففتن اليهود بهذا بطالوت، فمنهم من سمع وأطاع ومنهم من تولى وتخاذل، وهذا كثير فيهم. ثم بعدما سمعوا وأطاعوا مروا مع طالوت على النهر كما قص الله جل في علاه ومنعهم من الشرب، فشرب أغلبهم، شرب أغلبهم إلا قلة أخذت غرفة، وأقل القليل منهم لم يقتربوا من النهر. وهؤلاء هم الذين ثبتوا ثبوت الجبال الرواسي، وهؤلاء الذين استيقنوا في ربهم، فجعل الله النصر بسبب هؤلاء. فمروا على النهر فاغترف غرفة بيده كثير منهم، والأكثر هم الذين تخاذلوا وشربوا من النهر حتى التقى الصفان، حتى التقى الصفان داود وجالوت أو طالوت وجالوت. فقال كثير ممن اغترف غرفة بيده أن لنا بقوة جالوت ولا نستطيع مجابهة جالوت. فقال الذين لم يغترفوا غرفة بأيديهم واستيقنوا في ربهم جل في علاه، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فبهؤلاء الله جل وعلا نصر داود ونصر من معه من اليهود، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه كما قلنا كلها مرهونة باليقين في الله جل في علاه، فمن استيقن في الله جل في علاه جعل الله النصر على ذلك. أما رأيت في غزوة بدر بكل المقاييس المادية لا يمكن أن يكون هناك انتصار بحال من الأحوال، لا يمكن أن ينتصر الرسول ومن معه 300 رجل قريب من 1000 رجل يقاتلونهم ولا عد ولا عتاد، ومع ذلك لما استيقنوا في الله جل في علاه وعلموا أن النصر قريب كان النصر على الأبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أبا بكر يا أبا بكر أبشر هذا جبريل، ثم أخذ حفنة من تراب وألقاها وقال شاهد الوجوه، حتى جعل الله النصر على أيديهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم اليقين هو الذي حركهم، فيكون معنى يظنون هنا بمعنى اليقين. هذا بالنسبة لأول ما ترشدنا إليه الآيات. الثاني، هذا اليقين استيقنوا في الله جل في علاه عموما، واستيقنوا في الله جل وعلا بأمر خاص هو الذي عجل لهم نصر، ألا وهو لقاء الله. استيقنوا أنهم سيقفون أمام ربهم جل في علاه، سيلقون ربهم جل في علاه، سيسعدون بلقاء ربهم جل في علاه. هذا جعل النفس عندهم رخيصة، فقدموا أنفسهم رخيصة لله جل في علاه، فاستطاعوا القتال. لذلك ترى حتى يوشع بن نون قال: لا يخرج معي في الجيش رجل عقد على امرأة ولم يبني بها. ولما لما؟ لأن قلبه معلق بها. أو رجل بنى عمارة، كالمهندسين الآن الذين ينشغلون بالسملات وبالفلل وبغيرها، انشغلوا بهذه المسألة فتركوا كل شيء، تركوا العلم وغيره. هكذا نقول في هؤلاء. قال: من بنى بامرأة عقد عليها ولم يبني بها لا يخرج معه، قلبه معلق بها، يتخاذى عندما يلتحم الصفان يتخاذى. ورجل قد بنى بيتا ولما، يعني لما ينتهي منه، فقلبه أيضا معلق به. فلذلك نقول القلب إن استيقن بلقاء الله جل في علاه أحب لقاء الله، فإذا أحب لقاء الله زهد في الدنيا بأسرها. ورخصت هذه النفس كما كان علي بن أبي طالب يأخذ بلحيته ويقول: أين أشقاه؟ متى يأتي أشقاه؟ اشتاق لمحمد وأصحاب محمد، يعني حتى يلتقي مع الأحب محمدا ومع محمد وصحبه. هؤلاء الذين باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه بعدما استيقنوا في الله، قام يبكي ويقول: يا دنيا طلقتك ثلاثة. وكان دائما يقول: أين أشقاها؟ متى يبعث أشقاها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، أتعرف من أشقاها؟ قال: أشقاها من عقر الناقة. فقال: أشقاها من عقر الناقة ومن يضرب هذه فتختل هذه، يعني يسقط الدماء على اللحم. فكان يعلم أنه سيقتل. فكان من شوقه إلى ربه جل في علاه بعدما استيقن في اللقاء، وشوقه إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أين أشقاه؟ قال الله جل في علاه: الذين يظنون يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم. هذا خصوص، يبقى هم استيقنوا في الله في كل شيء، في وعد الله، في أمر الله. كما قال الصحابة لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. في التباين ماذا قال المنافقون؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لا يستيقنون في ربهم جل في علاه، لا يستيقنون في موعود الله جل في علاه، لكن يغرب لله القلوب فيظهر الإيمان وثقل الإيمان في القلوب. فيقول أهل الإيمان لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فهؤلاء استيقنوا بلقاء الله جل في علاه، فهانت أنفسهم فباعوها رخيصة لله جل في علاه، فكتب الله النصر لهم. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فقالت: يا رسول الله، ومن يحب الموت لا يكون لقاء الله إلا بالموت. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه درجات اليقين. قال: إن العبد المؤمن إذا كان له عند الله جل وعلا ما له من الكرامة بشره الله بذلك، فاستيقن في قلبي فأحب لقاء الله، حينئذ أحب الله لقاءه سبحانه جل في علاه. إذن الثاني هو أن يحب المرء لقاء الله جل في علاه، وهذا أيضا كما قلنا يكون على أصل أصيل وركن ركين، ألا وهو اليقين في الله جل في علاه، ثم يولد له بعد محبة لقاء الله جل في علاه إحسان الظن بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. سارع الصحابة بعدما علموا هذه المسألة وعلموا أن اليقين في الله جل في علاه يوجب حسن الظن بالله، ومن أحسن الظن بالله جل في علاه أحسن الله، كان الله عند حسن ظنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن خيرا فخير، وإن ظن غير ذلك فغير ذلك، إن ظن خيرا فله، وإن ظن غير ذلك فله. عائشة رضي الله عنها أرضاها وهي على فراش المنت دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ينمي يقينها في الله جل في علاه، فيقول لها: أبشري أنت الصديقة بنت الصديق، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم له إليه. فهذه فيها دلالة على أن أيضا من السنة أن تحسن للميت الظن في الله جل في علاه، وتنمي يقينه في الله جل في علاه. لكن عائشة رضي الله عنها كانت معها الرجاء ومعها الوجل والخوف من ربها جل في علاه. فقالت ابن عباس: إليك عني فأنا أعرف بنفسي من غيري. وابن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو على بعدما طعن وطعنه أبو الألوه المجوسي، دخل عليه شاب وكان مسبلا لإزاره، فقال لعمر بن الخطاب: أبشر يا أمير المؤمنين، أنت كنت وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ يمدح فيه، فقال: إذا لقيت ربك جل في علاه تقول بذلك إن سألك عني؟ قال: والله أقول بذلك. ففرح عمر بن الخطاب فرحا شديدا مع يقينه في ربه جل في علاه، لكنه كان يرجو ويخشى من التقصير. هذا فعل الأبرار الأخيار الذين استيقنوا في ربهم جل في علاه، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إذن الظن هنا بمعنى اليقين، وهذا يمدح. أما الظن في الآيات الأخيرة الأخرى هو بمعنى الخرص والتخمين أو الشك والريب، وسيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم وجه الجمع بين الآيتين وكلام العرب في ذلك، مع الكلام في قول الله جل في علاه: وأني فضلتكم على العالمين، ومظاهر تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة على الأمم السابقة. وإلا فمظاهر تفضيل الله للأمة هذه كثيرة جدا، علنا نحمد الله ونشكر الله على هذه النعمة، فيوجب لنا هذا الشكر عملا يتقبله الله جل في علاه، فيجعلنا ويكتبنا مع الصالحين المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.